الجواب: أولا تجب المطابقة، المطابقة العائد يعني للاسم الموصول لفظا ومعنى، إذا كان الموصول خاصا، هذه الحالة الأولى وهي الوجوب، تجب مطابقة العائد للاسم الموصول متى؟ إن كان الموصول خاصا، مثل الذي والتي إلى آخر الموصولات الخاصة، هذه لا بد فيها من المطابقة، لا بد أن يكون العائد مطابقا للاسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع في التذكير والتأنيث. ها؟ كيف؟ اي هذه الحالة الأولى الآن. اي نعم. الثانية مطابقة غير واجبة، وذلك إذا كان الموصول مشتركا، فيجوز لك مراعاة اللفظ، هو الذي لا يتغير لفظه، ها؟ يعني يستعمل للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد، فأنت تلاحظ أن لفظ الموصول مفرد مذكر، مثل من ومثل ما ومثل ذا، فلك في الضمير العائد أن تفرده مراعاة للفظ الموصول، وأن تذكره أيضا مراعاة للفظ الموصول، ولك أن لا تنظر إلى لفظ الموصول، إنما تثني الضمير، تجمع الضمير، تؤنث الضمير، فإن لزمت بالضمير حالة واحدة وهي الإفراد والتذكير، ماذا يقال هنا؟ يقال حصلت المطابقة للفظ الموصول، وإن ثنيت الضمير يقال حصلت المطابقة في المعنى، لأن أصل الموصول يصلح للمثنى، وإن جمعت الضمير يقال حصلت المطابقة في المعنى، لأن لفظ الموصول يصلح للجمع، يعني يصلح أن يطلق على الجمع، فهذه مطابقة غير واجبة في اللفظ والمعنى، فإما أن تكون في اللفظ وإما أن تكون في المعنى. وقد ذكروا أن المطابقة في كلام العرب في اللفظ أكثر من المطابقة في المعنى، وقد ورد هذا في القرآن كما مر علينا في مثل قول الله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمعون إليك، من موصول ولفظ لفظ المذكر المفرد، لكن العائد وهو الجماعة في يستمعون، يقال الآن إنها طابقت الموصول أو لا طابقت، ولكن في المعنى. ومنهم من ينظر إليك، الآن العائد فاعل ينظر، ضمير مستتر تقديره هو يعود على من، يقال الآن إن العائد طابق الموصول في اللفظ والمعنى، أقول في اللفظ والمعنى طابقه، فعلى هذا نقول إن المطابقة بالنسبة للموصول المشترك ليست بلازمة، ها؟ وأعني بالمطابقة اللازمة أن تطابق، أن يطابق العائد للموصول في اللفظ والمعنى. هذا معنى ما ذكر ابن عقيل في باقي الكلام، قال: إن كان مفردا فمفرد، وإن كان مذكرا فمذكر، وإن كان غيرهما فغيرهما. هذا إشارة إلى حالة الأولى، ها؟ أي لوجوب المطابقة في اللفظ والمعنى. قال: نحو جاءني الذي ضربته، اعرب أنت. نعم نعم. الياء اي في محل اي نعم. جاءني الذي ضربته، ماله؟ نعم
ضربته
اي
بالضمير
فاعل. نعم بالضمير متحرك.
نعم والتاء مبني على الضم مع الخاء فاعل.
نعم.
ولها في مبني على السكون في مثل نصب
الحروف. السكون ولا الضم؟
الضم في مثل نصب الحروف.
طيب. انتهى الإعراب؟
لا الجملة للفعل وفاعل والحروف صلة الوصول.
نعم جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. طيب الشاهد في المثال ما هو؟
الذي
إيه جاءني الذي ضربته. الشاهد أن الضمير في ضربته طابق الموصول. نعم وكذلك المثنى والمجموع نحو جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهم وكذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن فلا بد من المطابقة فيما إذا كان الموصول خاصا. ثم أشار ابن عقيل للحالة الثانية فقال وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما. هذا الآن في المشترك. قال وذلك نحو من وما إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ وهذا هو الأكثر ومراعاة المعنى. فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامت ومن قام ومن قمنا على حسب ما يعنى بهما. يعني يصح أن تقول أعجبني من قام والقائم جماعة. ها يصلح. ويصح أن تقول أعجبني من قاموا. فإن قلت أعجبني من قاموا فإن المطابقة في المعنى. وإن قلت أعجبني من قام وعنيت الجماعة في اللفظ. وإن قلت أعجبني من قام وأردت واحدا الآن في اللفظ والمعنى حصلت. ولهذا قال على حسب ما يعنى بهما. والضمير في قول ابن عقيل بهما يعود على من؟ ها اللفظ والمعنى. يعني على حسب ما يعنى باللفظ والمعنى من مفرد أو مثنى أو جمع مذكر أو مؤنث. ثم استأنف الكلام في بيان أنواع الصلة لما بين أن الموصول بحاجة إلى صلة استأنف الكلام في بيان الصلة. نعم ها؟
أعجبنا من
قاموا. قاموا. إيه. لا. ما طابق. لأن أصلا اللفظ مفرد. لفظ من؟ مفرد. فالمطابقة حتى لو قلت جماعة. لو قلت من قاموا. يقال ما طابقت الآن اللفظ. تعبيرك أنت تعتبر خطأ. إذا كنت تقصد واحدا وقلت أعجبني من قاموا. خطأ يكون التعبير هذا. ها؟ اللهم إلا إذا أريد معنى آخر وهو التعظيم على القول بجوازه في مثل هذا الأسلوب. لكن على أي حال ما في مطابقة هنا لأن أصل لفظ من المفرد. فإذا أتت واو الجماعة فاتت المطابقة. فأنت الآن فوتت المطابقة في اللفظ وفوتت المطابقة في المعنى أيضا لأنك قصدت بقامه مفردا كذا. أيوه هذا ما يصلح. قال وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. صلة الموصول نوعان. النوع الأول جملة والثاني شبه جملة. وشبه الجملة ثلاثة أنواع: الظرف المكاني، الجار والمجرور الصفة الصريحة، والصفة الصريحة خاصة بأل. هذه أنواع الصلة. قال ابن عقيل: صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة. ونعني بالجملة يعني في باب الموصول بشبه الجملة، يعني في باب الموصول الظرف والجار والمجرور. وهذا في غير صلة الألف واللام، وسيأتي حكمها، يعني أن صلة الألف واللام اختصت في بيت مستقل، لها بيت مستقل، وهو الذي بعد البيت الذي نحن بصدده. قال: ويشترط في الجملة الموصولة بها ثلاثة شروط. أحدها أن تكون خبرية. تعرفون إن الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها، يعني بغض النظر عن القائل، لأنك لو نظرت إلى القائل فإن هناك أخبارا مقطوع بصدقها وأخبار مقطوع بكذبها. خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه هذان مقطوع بصدقهما كذا، فلا يقال إن هذا مما يحتمل الصدق والكذب. وهناك أخبار مقطوع بكذبها كأخبار المتنبئين، مثل مسيلمة عندما ادعى النبوة وصار يخبر بأخبار مرتبطة بالنبوة، هل يقال أن كلامه يحتمل الصدق والكذب؟ لا، هذا يقال أنه كذب قطعا. فالجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب. والسبب أن تحتمل الصدق والكذب أن مدلولها لا يحصل إلا بعد النطق بها. انتبهوا الكلام هذا، الكلام هذا نحتاجه نحن في باب الموصول لأجل نعرف لماذا اشترط النحويون أن تكون الصلة جملة خبرية ومنعوا أن تكون الصلة جملة إنشائية. الجملة الخبرية مدلولها ومضمونها موجود قبل النطق بها، ولهذا نقول أنها تحتمل الصدق والكذب، لأنه إذا نطق بها المتكلم تطبق على الواقع الموجود من قبل، فإن طابقته فهي صدق وإن خالفته فهي كذب. إذا جاء إنسان وقال لك نجح أخوك، مدلول الجملة ومضمونها نجاح الأخ، طيب هل نجاح أخيك متوقف على النطق بالجملة أو ليس متوقفا عليها؟ ليس متوقفا عليها، بل الغالب أن يكون على حد كلام القائل هذا اللي قال لك إن المدلول موجود قبل النطق بالجملة، لأنه ما نطق بالجملة إلا لأنه اطلع على المدلول والمضمون. فإذا قال لك هذه الجملة كيف تعرف أن الجملة هذه صدق أو أنها كذب؟ طبقها على الواقع. تذهب مثلا إلى المدرسة، فلما ذهبت إلى المدرسة وجدت أن أخاك من بين الناجحين، يقال إن الخبر صدق، لماذا؟ طابق الواقع كذا. إذن الجملة الخبرية له مضمون ومدلول حاصل قبل النطق بها، أقول قبل النطق بها. فعلى هذا اشترطوا في الجملة الموصول بها أن تكون خبرية لأجل تحصل الفائدة، لأن الجملة الإنشائية ما يحصل مدلولها إلا بعد النطق بها. فإذا قلت لشخص أعطني الكتاب، مدلول الجملة إعطاء الكتاب، هل إعطاء الكتاب موجود قبل النطق بالجملة؟ لو كان موجودا ما نطقت أنت بالجملة، فهو لا يوجد إلا بعد النطق بالجملة. فصارت الجملة الخبرية له فائدة بسبب المدلولة موجود من قبل، والجملة الإنشائية ليس لها فائدة بالنسبة للصلة لأن مدلولها لا يحصل إلا بعد النطق بها. وأنت عندما أتيت بالجملة صلة، ألست تريد من الصلة أن توضح لك الموصول؟ فالجملة التي توضح لك الموصول جملة مدلولة مفهوم من قبل، ولا جملة مدلولة ما يفهم إلا بعد النطق بها؟ اللي مفهوم من قبل. هذا هو السبب في كون النحويين اشترطوا في الجملة أن تكون خبرية، وهو مرتبط ببحث بلاغي كما ذكرت لك. لكن الجملة الخبرية قد ما تكون مفهومة عند السامع الذي تخاطب أنت، يعني هي تصير جملة خبرية في حد ذاتها، ولكن قد ما تكون مفهومة عند السامع. مثلا لو قلت لشخص: جاء الذي فاز بالأمس، هذه جملة خبرية ولا لا؟ أقول جملة خبرية. لو فرضنا أن السامع اللي تخاطب أنت ما يعرف من الذي فاز بالأمس كذا، هل حصل من الجملة ذي فائدة؟ ها؟ ما حصل فائدة ولا لا؟ لماذا؟ لأن المخاطب اللي تخاطب ما استفاد منها، ولهذا سيلقي عليك سؤالا ويقول: من الذي فاز بالأمس؟ ولهذا الأولى أن ابن عقيل يزيد ما زاده غيره من النحويين فيقول: الشرط الأول أن تكون الصلة جملة خبرية معهودة. معهودة، معنى معهودة يعني معروفة للسامع من قبل، معروفة للسامع من قبل، لأجل أن يتعرف بها الاسم الموصول ويتضح المقصود منه، لأن الجملة الخبرية في حد ذاتها لا تكفي. ها؟ أقول لا تكفي، لأن قد تكون خبرية ولكن السامع والمخاطبة لا يعرف المراد. فهذا الشرط الأول أن تكون الجملة خبرية معهودة. ها؟ طيب إيش رأيكم لو قال الشرط الأول أن تكون معهودة؟ يكفي، يكفي. لماذا؟ لأن كل معهودة لابد تكون خبرية، لكن هل كل خبرية لابد تكون معهودة؟ ما يلزم. فلهذا إما أن يقول الشرط الأول أن تكون الجملة معهودة، وإذا خشي أن يشكل هذا على الطالب فلا مانع أن يقال أن تكون الجملة خبرية معهودة، إلا استثنى هذا، إلا في مقامين لا يشترط أن تكون الجملة معهودة. المقام الأول مقام التهويل، والمقام الثاني مقام التفخيم والتعظيم. فمثلا في قول الله تعالى في سورة طه: فغشيهم من اليم ما غشيهم. صحيح جملة غشيهم خبرية، خبرية ها كذا، لكن هل هي معهودة؟ ها؟ لا، لأن الذي غشيهم أقول ما فهم من خلال الجملة، ما فهم من خلال الجملة. فهذه جملة خبرية لكن ليست معهودة. لماذا؟ لأنه قصد بها التهويل، لأن التهويل أعظم من كونها معهودة. كأنه قال: فغشيهم من اليم، من الغرق ولوازم الغرق، الشيء العظيم الذي لا يستطيع المخاطب أن يدرك كنهه ولا حقيقته. فأبهم في الصلاة، لأجل أن المخاطب والسامع يذهب في تفسيرها كل مذهب. طيب، في مثل قول الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذه جملة خبرية، لكن لم يبين المراد. هل قال فأوحى إلى عبده سورة كذا وكذا، ها، أو حكم كذا وكذا؟ لا، فالإبهام هنا قصد به التعظيم وتفخيم الشيء الموحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أن تستعد النفوس لتلقيه والعمل به. فالشرط الأساسي إذن في الصلة أن تكون خبرية معهودة. وضح الكلام هذا. الشرط الثاني كونها خالية من معنى التعجب. هذا الشرط الثاني قالوا لأن التعجب يكون فيما خفي سببه، وما خفي سببه فيه إبهام، والمقصود من الصلة الإيضاح، فلا يصلح أن تكون الجملة التعجبية صلة. هذا معنى قول كونها خالية من معنى التعجب، يعني لأن التعجب يكون فيما خفي سببه، ها، يعني بالنسبة للمخلوق فيما خفي سببه، ففيه إبهام. والصلة للإيضاح. الشرط الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها، لأن الصلة إذا كانت مفتقرة إلى كلام قبلها ما صارت مستقلة بنفسها. فلو مثلا قلت جاء الذي لكنه قائم، جاء الذي لكنه قائم، لكنه قائم صحيح أن جملة، صحيح أن جملة وخبرية كذا وليست تعجبية، لكن ما يصلح أن تكون صلة. لماذا؟ لأنها بحاجة إلى كلام سابق، كأن تقول ما قعد زيد لكنه قائم. والسبب في هذا أن لكن للاستدراك، فلا بد أن تسبق بكلام، تسبق بكلام، فمثل هذا لا يصلح أن يكون صلة، لأن شرط الصلة أن تكون مستقلة بنفسها وليست مرتبطة بغيرها. ثم أخذ ابن عقيل يبين المحترزات على الترتيب السابق، فقال واحترز بالخبرية من غيرها، وهي الطلبية والإنشائية. طلبية والإنشائية، هذا من عطف العام على الخاص، يعني الطلبية إنشائية، ولكن ابن عقيل غاير، لأن الإنشاء نوعان، إنشاء طلبي وهو الأمر والنهي والاستفهام تمني والنداء، هذا طلبي، سمي طلبيا لأنه يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. أما الإنشاء غير الطلبي فهو الذي لا يستدعي مطلوبا، ها، كالتعجب إنشاء طلبي، القسم إنشاء طلبي، صيغ المدح والذم إنشاء طلبي، صيغ العقود إنشاء طلبي. وهذا يبحثه البيان العلماء البلاغة في علم المعاني، في علم المعاني. إذن لماذا قال ابن عقيل وهي الطلبية والإنشائية؟ ماذا يقصد بالطلبية؟ ماذا يقصد بالطلبية؟ الإنشاء الطلبي. وماذا يقصد بقوله الإنشائية غير الطلبي؟ ولو أن ابن عقيل قال واحترز بالخبرية من غيرها وهي الإنشائية كفى، فيشمل الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي. قال: فلا يجوز جاءني الذي اضربه، لأن جملة اضربه إنشائية، وأنا قلت لكم أن الإنشائية لا يقع مضمونها إلا بعد ذكرها، إلا بعد ذكرها، فلا تكون معروفة عند المخاطب، فلا تكون معروفة عند المخاطب فيفوت ها الإيضاح المقصود من الصلاة. طيب، قال: خلافا للكسائي، الكسائي يرى جواز وقوع الجملة الإنشائية صلة، وأما على رأي المانعين فهذا لا يجوز، وما ورد مؤول بالقول، ها يعني جاءنا الذي اضربه، على رأي الجمهور إن التقدير جاءني الذي أقول اضربه، تكون الصلة جملة أقول وليس جملة اضربه، ولا جاءني الذي ليته قائم، خلافا لهشام، لهشام والكسائي أيضا، لأن الكسائي يجيز جاءني الذي ليته قائم. واحترز بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب، فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه، وإن قلنا إنها خبرية. أما امتناع التعجبية صلة ذكرنا هذا، لكن قول ابن عقيل وإن قلنا إنها خبرية يعني بحسب الأصل، بحسب الأصل، لكن في الاستعمال الراهن الآن هي من قبيل الإنشاء، لأن المقصود التعجب من الحسن كذا، فإذا قلت جاء الذي ما أحسنه قصدت التعجب من الحسن، فكأنك أنشأت، والإنشاء معناه الابتداء والشروع في الشيء، إذن أصلح خبرية، كأنك تقول هناك شيء في زيد جعله حسنا، هذا أصل الجملة، إذن هي خبرية في الأصل، لكن في الاستعمال الآن هي من قبيل الإنشاء غير الطلبي. فلهذا ابن عقيل قال: وإن قلنا إنها خبرية، يعني حتى لو قلنا إن الجملة التعجبية في الأصل إن جملة خبرية، فإن هذا لا يجيز الوصل بها نظرا إلى الحال الراهن، حال استعمال صلة الآن، حال استعمال صلة الآن هذا إنشاء، فنحن ننظر إلى الاستعمال ولا ننظر إلى الأصل. ولهذا الذين يجيزون وقوع الجملة التعجبية صلة يقولون إنها خبرية يعني في الأصل، لكن الذين يمنعون يقول لا ننظر إلى الأصل، وإنما ننظر إلى الحال الراهن الآن، وهو أنها جملة إنشائية. هذا معنى قول ابن عقيل وإن قلنا إنها خبرية. واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم، فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم. ثم قال منتقلا إلى القسم الثاني وهو شبه الجملة، والمراد بشبه الجملة الظرف والجار المجرور والصفة الصريحة. وسميت هذه الأشياء شبه جملة لأن كل منها يدل على جملة ومعناها. الظرف يدل على جملة، جار المجرور يدل على جملة، صفة صريحة تدل على جملة، ولكنها ليست بجملة في الواقع هي، لكن لما كانت تشعر بجملة أطلق عليها أنها شبه جملة. قال: ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين. والمعني بالتام، والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة. الظرف والجار والمجرور، تنتبهون معي الآن لأنه كلام فيه دقة ولكنه يستفاد منه. الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، وهذا يمر في الإعراب، يقال جار ومجرور متعلق بكذا. ها، المتعلق هو الذي يوضح لك الجار والمجرور. إذا قلت مثلا جئت من البيت، أين الذي وضح الجار والمجرور؟ الفعل جئت، ولهذا تقول جار ومجرور متعلق بالفعل جاء، وقد يكون المتعلق محذوفا. المتعلق المحذوف نوعان: إما أن يكون عاما مثل استقر، وجد، حصل ونحو ذلك، مثل لو قلت جاء الذي عندك، فعندك ظرف متعلق محذوف تقديره استقر. هذا الآن المتعلق المحذوف يقولون لا داعي لذكره. لماذا؟ لأننا لا نستفيد من ذكره شيئا، فأنت إذا قل جاء الذي عندك أو قل جاء الذي استقر عندك المعنى واحد. ها، ولهذا يوجبون الحذف في مثل هذا. لكن إن كان المتعلق خاصا فهذا يجب ذكره ويجوز حذفه لقرينة. فإذا قلت مثلا اعتكف زيد في الجامع وخالد في المسجد، فقال لك شخص بل الذي في المسجد زيد. الآن في المسجد جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة، إيش تقديره؟ اعتكف كذا. لماذا حذفناه؟ لوجود القرينة كذا. طيب، لو قال لك إنسان جاء الذي في المسجد كذا، هل تفهم أن التقدير جاء الذي اعتكف في المسجد؟ لماذا ما تفهم التقدير؟ لأنه كون خاص وقد حذف ولا دليل عليه، فينصرف ذهنك إلى الكون العام. وعلى هذا نقول إن الظرف والجار والمجرور نوعان: النوع الأول التام، وهو ما كان متعلقه كونا عاما أو خاصا بقرينه، هذا الأول. والثاني الظرف الناقص، والجار والمجرور الناقص. وما المراد بهما؟ ما كان متعلقهما كونا خاصا وحذف بلا قرينة. واضح؟ إذن الكون العام يوصف الجار المجرور معه بالتمام. ها؟ نعم. والكون الخاص في تفصيل، إن كان هناك قرينة على الخاص المحذوف فهو تام، وإن لم يكن هناك قرينة فهو ناقص. أين اللي عندنا في باب الموصول؟ التام. ولهذا قال ابن عقيل: والمعني بالتام. ما المراد بالتام؟ يعني الجار والمجرور التام والظرف التام، ما هو؟ قال: أن يكون في الوصل به فائدة. طيب، عبارة ابن عقيل تحتاج إلى شرح. متى يكون الوصل به فائدة؟ تعلق أنت على العبارة، تقول: إذا كان المتعلق كونا عاما أو خاصا لقرينة، وعلى هذا التام هو ما حذف متعلقه وفهم المراد. وفهم المراد لماذا؟ فهم المراد لكونه عاما أو خاصا بوجود قرينة. وقد مثلت لكم للخاص الذي معه قرينة، مثل لو قلت: اعتكف زيد في الجامع وخالد في المسجد، فيقال: بل الذي في المسجد زيد. الآن عندنا اسم موصول الذي، أين الصلة؟ في المسجد. طيب، هل هذا الجار المجرور في المسجد تام أو ناقص؟ تقول تام. طيب، كيف تقول أنه تام مع أن المتعلق المحذوف خاص؟ تقول: لأنه وجد قرينة. وجد قرينة. وأظنكم فهمتوا الآن الخاص والعام. يعني الخاص الذي يشمل جميع الأشخاص مثل الكون والوجود والاستقرار، والخاص هذا العام الأول، والخاص الصفات الخاصة مثل الدخول، الخروج، النجاح، النوم، الأكل، هذه أكوان خاصة، إذا حذفت فلا بد عليها من قرينة. وهذا معنى قول ابن عقيل: والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة، نحو: جاء الذي عندك والذي في الدار، والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا، والتقدير: جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار. طبعا هذا الذي يفهم ولا لا؟ إذا كنت تقصد بقولك جاء الذي عندك جاء الذي نام عندك، يصلح الكلام وما يصلح؟ ما يصلح إلا إذا وجد قرينة، وعلى هذا الكون العام لا يحتاج إلى قرينة. لكن الكون الخاص أنت مطالب بأحد أمرين: إما أن تذكره، أو إذا حذفته تذكر القرينة. طيب، وقول ابن عقيل: والعامل فيهما فعل، هذا خاص في باب الموصول، خاص في باب الموصول، أن متعلق الظرف والمجرور لا بد أن يكون فعلا في باب الموصول، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. فإذا قدرنا المتعلق فعلا حصلنا على جملة أو لا؟ حصلنا على جملة. لكن لو قدرناه اسما رجعنا إلى شبه الجملة. وقوله وجوبا، لماذا حذف وجوبا؟ لأنه كون عام، فليس هناك حاجة إلى ذكره في كشف المراد، فهو محذوف كالمذكور، فهو محذوف كالمذكور. فإن لم يكونا تامين لم يجز الوصل بهما. فلا تقول جاء الذي بك، ولا جاء الذي اليوم، لأن المتعلق في هذين المثالين المتعلق المحذوف خاص ولم يدل عليه قرينة. إذ هل يستقيم هنا أن تقدر استقر، ها؟ جاء الذي استقر بك أو جاء الذي استقر اليوم؟ لا، هذا ما عليه دليل. إذن هذا كون خاص حذف، كأنه قال جاء الذي مر بك أو جاء الذي سافر اليوم أو صام اليوم أو خرج اليوم ونحو ذلك. وقول ابن عقيل اليوم هذا ظرف زمان، وقد أحسن في إرادة المثال، لأن ظرف الزمان لا يصلح أن يكون صلة، لا يصلح أن يكون صلة، لأن متعلقه لا بد أن يكون كونا خاصا. وأما قوله الذي بك فهذا جار ومجرور، جار ومجرور، والجار المجرور قد يكون متعلقه عاما وقد يكون متعلقه خاصا. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على نوعين من شبه الجملة، وهذا معنى قول ابن عقيل ابن مالك وجملة أو شبهها الذي وصل به. جملة خبر مقدم، والذي وصل مبتدأ مؤخر، والتقدير الذي وصل به جملة أو شبهها، والمعنى الذي وقع صلة للموصول جملة أو شبه جملة. وقوله جملة يعني جملة اسمية أو جملة فعلية، لا فرق. الجملة الاسمية كما في قول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والجملة الفعلية كما في قول الله تعالى وهو الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت، هذه جملة فعلية. هذا معنى وجملة. ثم قال أو شبهها، بينا أن المراد بذلك الظرف والمجرور. وأما الصفة فقد أفردها في بيت مستقل. قال كمن عند الذي ابنه كفل، مثل لشبه الجملة بقوله عندي، ومن اسم موصول، والذي اسم موصول، والصلة جملة اسمية، جملة اسمية، ابنه مبتدأ كفل خبر، والتقدير لا، الذي عندي الذي ابنه كفل، هذا معنى الجملة. يعني الشخص الذي وجد عندي من هو؟ هو الذي ابنه كفل، كذا. إذن المراد بالذي هو المراد بمن؟ هو المراد بمن؟ المراد شخص واحد. ومعنى كفل أي كان في موضع الرعاية، كفل أي كان في موضع الرعاية. كمن عند الذي ابنه كفل، من موصول مشترك، الصلة شبه جملة، والذي موصول خاص، والصلة جملة اسمية. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، وبعضهم أعرب مطلقا. قلنا فيما مضى إن صلة الموصول إما أن تكون جملة، وإما أن تكون شبه جملة. والجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية. وشبه الجملة في هذا الباب فقط ثلاثة أنواع: الظرف، والجار المجرور، والصفة الصريحة. وإنما قلت في هذا الباب لأن الصفة الصريحة ليست بشبه جملة إلا في باب الموصول. وقد مضى الكلام على الظرف والجار والمجرور، وبقي الآن الكلام على الصفة الصريحة. كما هو واضح من كلام ابن مالك أن الصفة الصريحة خاصة بنوع واحد من الأسماء الموصولة، وهو أل. وهو أل، فإن أل لا يصلح لها صلة ما يصلح لغيرها، إنما هي مختصة بنوع لا يوجد في غيرها، وهو الصفة الصريحة. والصفة الصريحة هي الاسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها صريحا. هذا المراد بالصفة الصريحة، هي الاسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها صريحا. ومعنى شبها صريحا أي قويا خالصا، بحيث يمكن أن يحل الفعل محل هذا المشتق. وهي كما ذكر الشارح، حيث قال: الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة. وقد عرفنا معناها. قال المصنف في بعض كتبه: وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل. هذا النوع الأول، فأل الداخلة على اسم الفاعل موصولة لا خلاف في ذلك. فإذا قلت جاء القائم، جاء القائم، فإن أل في القائم موصولة بمعنى الذي، يعني لو قلنا جاء القائم بواجب مثلا، فإن أل هنا موصولة بمعنى الذي. أين الصلة؟ ها؟ قائم اسم الفاعل، قائم هذا هو الصلة. ونحن قلنا فيما مضى إن أل الموصولة بما أنها على صورة الحرف لا يظهر عليها الإعراب، إنما الإعراب يظهر على ما بعدها، ها؟ على ما بعدها. وأحب هنا أن تفهموا إلى أن المراد بالإعراب الإعراب الذي هو للمحل. لكم تعرفون أن الأسماء الموصولة مبنية، ها؟ ومن ضمنها أل، فكيف نقول أن أل يظهر إعرابها على ما بعدها؟ والأسماء الموصولة ليست معربة، إنما هي مبنية، ها؟ فنقول أن المراد بالإعراب الذي هو للمحل. يعني كلمة قائم يظهر عليها الإعراب، يظهر عليها الإعراب، ما هي مثل الأسماء الموصولة لابد أن تكون مبنية. فنقول الآن إن كلمة قائم يظهر عليها إعراب المحل. وأن تعرف أن أل هنا لو كانت غير أل لقيل إنها في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، فيكون الفاعل الآن المرفوع أين هو؟ الصلة، اللي هو كلمة قائم. فلا يشكل علينا أننا نقول يظهر إعرابها على ما بعدها مع قولنا إن الأسماء الموصولة إنها مبنية. ماذا نريد بالإعراب الذي يظهر على ما بعد ال؟ إعراب المحل، إعراب المحل، وإلا فإنها هي موصولة، ولكن لا يقال إن بناءها ها يرجع يظهر على ما بعدها، لأن ما بعدها ليس بحاجة إلى بناء، إذ هو مما يمكن أن يكون معربا. فالحاصل أن أل الداخل على اسم الفاعل أنها موصولة، لأن اسم الفاعل صفة صريحة، ومعنى صريحة أنها أشبهت الفعل في التجدد والحدوث، في التجدد والحدوث، لأن هل قائم من الصفات الثابتة؟ ليس من الصفات الثابتة. أضف إلى ذلك إن الفعل يمكن أن يقع موقع الوصف، ها؟ يمكن أن تقول جاء الذي قام، جاء الذي قام، أو جاء الذي يقوم، فدل هذا على أن اسم الفاعل صفة صريحة، ومعنى صريحة يعني أشبهت الفعل شبها خالصا، شبها خالصا. كذلك النوع الثاني قال ابن عقيل: واسم المفعول نحو المضروب. هذا النوع الثاني مما أجمع فيه على أن ال الداخل عليه اسم موصول وهو اسم المفعول. لكن ينبغي أن نعلم أن اسم الفاعل واسم المفعول يشترط فيهما شرط أساسي، وهو أن يراد بهما التجدد والحدوث، كما ذكرنا بالتعريف، يعني قلت أنا في التعريف هو الذي يشبه الفعل، في التجدد والحدوث. فإذا صار اسم الفاعل أو المفعول للثبوت والدوام يكون حكمهما حكم الصفة المشبهة على الخلاف. فمثلا كلمة المؤمن أو الصائغ مثلا، فألف المؤمن ليست موصولة، ليست موصولة، لأنه ليس للتجدد والحدوث، إنما هو للثبوت والدوام، يعني أن إذا وجدت صفة الإيمان نعم فالغالب أنها لا تزول، الغالب أنها لا تزول. لكن ما يرد على هذا أن الإنسان قد يحصل له فتنة ويرتد ثم يرجع، لو فرضنا هذا فهذا قد يقع، صير بالحالة هذه موصولة، لكن في الأصل أنها للثبوت فتكون أل ليست بموصولة. مثل كلمة الصائغ الذي مهنته الصياغة، هل يقال أن اسم الفاعل هذا في حق أنه للتجدد والحدوث؟ هذا للثبوت والدوام على أساس أنها صارت صفة لازمة. قال: والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه أو الحسن الوجه على الإضافة، فخرج نحو القرشي والأفضل، القرشي والأفضل. أما القرشي فلأنه مؤول بالمشتق، ليس هو الآن صفة صريحة، هو الآن اسم جامد، ولكنه مؤول بالمشتق، لأن معنى جاء القرشي جاء المنسوب إلى قريش، جاء المنسوب إلى قريش. أما الأفضل فلأنه للثبوت، يعني اسم التفضيل للثبوت ليس للتجدد، ولأنه لا يشبه الفعل من كل وجه. فأنت تعرف أن الفعل يرفع الاسم الظاهر بالطراد يعني دائما، ها؟ كما يكون فاعله ضميرا يكون فاعله اسما ظاهرا. وأما أفعل التفضيل فالمعروف أنه لا يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة واحدة عند النحويين، وهي المعروفة بمسألة الكحل. مسألة الكحل ها هي التي يرفع فيها اسم التفضيل اسما ظاهرا، وإلا فإن اسم التفضيل لا يرفع إلا الضمير المستتر. فهل شبهه بالفعل قوي؟ ها؟ ليس بقوي، ولهذا استثني أفعل التفضيل، ولا أذكر أحدا خالف من النحويين فيه، إنما الداخل على أفعل التفضيل ليست بموصولة. وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة، فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك. العلماء لهم خلاف طويل وجدل عنيف في ال الداخلة على الصفة المشبهة، هل هي موصولة أو ليست بموصولة؟ ولا نريد ندخل في هذا الخلاف، إنما الأكثرون وهم الجمهور على أن ال الداخلة على الصفة المشبهة ليست بموصولة، ليست بموصولة. يقول لأن الأصل في الصلة أن تكون فعلا، وال المشبهة والصفة المشبهة بعيدة الشبه عن الفعل، لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث، ويتدل على الثبوت والدوام، فلهذا يرون أنها ليست بموصولة. لكن يرى آخرون أنها موصولة، يقولون صحيح الفوات بالنسبة للتجدد والحدوث، لكنها أشبهت الفعل في أنها ترفع الضمير المستتر والضمير البارز والاسم الظاهر، فيه أشبهت الفعل من هذه الحيثية. أما بالنسبة إلى أفعل التفضيل فكما قلنا أنهم أجمعوا على أن ال الداخل عليه ليست بموصولة، لأنه لا يشبه الفعل لا في المعنى ولا في اللفظ. نعم، إن اللفظ مقصود العمل، أما المعنى ففي قضية التجدد والحدوث، وأما العمل فقد بيناه. وعلى هذا تكون المشتقات أربعة، اثنان مجمع عليهما، اسم الفاعل واسم المفعول بالشرط الذي ذكرت لكم، ونوع مجمع على منعه وهو تفضيل، ونوع فيه خلاف. قال هنا قوله الصفة الصريحة، هذا القيد يخرج ما إذا غلبت الإسمية على الصفة بأن كان بمنزلة الجامد، أو بأن كانت بمنزلة الجامد، مثل الداخلة على اسم موصول صار علما، مثل المنصور، الهادي، المأمون، هذه ليست بموصولة، لأن الوصف هل بقي على وصفيته أو صار إلى الجامد أقرب بسبب أنه علم؟ صار إلى الجامد أقرب كذا، فهنا كأن الوصفية زالت وغلبت عليه الاسمية، وغلبت عليه الاسمية عن العلمية، فلهذا قالوا إن ال الداخل على المشتقات التي صارت أعلاما أنها ليست بموصولة، لأن العلم لم يبق على وصفيته وإنما صار اسما جامدا. وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع، وإليه أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل. أما الشطر الأول فقد أنهيناه، وهو قوله وصفة صريحة صلة أل، يعني أن صلة أل لا بد أن تكون صفة صريحة. نعم، ومعنى صريحة خالصة الوصفية لكونها في تأويل الفعل. وقوله صلة أل، يرى ابن مالك كما في شرح الكافية إن التعبير بأل أولى من التعبير بالألف واللام، ولهذا قال صلة أل. يقول لأن أل مثل هل وبل كذا، هل وبل، هل تقول الهاء واللام أو الباء واللام؟ إذن هذه ما نقول الألف واللام، كما نقول هل ونقول بل نقول أل. نعم، هذا معنى قوله وصفة صريحة صلة أل. وقبل أن ننتقل عن النقطة دي أقول لكم مما يدل على أن الصلة هنا حلت محل الفعل عطف الفعل عليها، كما في قول الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا وأقرضوا قوله وصفة صريحة صلة أل. وقبل أن ننتقل عن النقطة دي أقول لكم مما يدل على أن الصلة هنا حلت محل الفعل عطف الفعل عليها، كما في قول الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا وأقرضوا، فهنا أقرضوا معطوف على اسم الفاعل، وصل التجانس بين المعطوف والمعطوف عليه من ناحية الاسمية والفعلية، فهذا مما يؤيد أن الصفة هنا صريحة وأنها كونها موصولة بمعرب الأفعال وهو الفعل المضارع قل. إذن الضمير في قولي وكونها يعود على أل، والمراد بمعرب الأفعال المضارع، لأنه لا يعرب من الأفعال إلا الفعل المضارع، لأن الأمر والماضية مبنيان. وكونها بمعرب الأفعال قل، وهنا بمعرب متعلق محذوف يستدعيه السياق، والتقدير وكونها موصولة بمعرب الأفعال. ومعنى موصولة بمعرب الأفعال يعني أن صلتها هي الفعل المضارع. نعم، ثم قال الشارح في شرح العبارة ذي وقد شذ، انتبه لتعبير ابن عقيل الآن، وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع. ابن عقيل الآن ذكر شيئين، ذكر مجيء الصلة فعلا مضارعا، وذكر الشذوذ. ها كذا؟ طيب، هنا يقول الشارح أيضا وإليه أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل. إن كان ابن عقيل يقصد أن الإشارة إلى الأمرين السابقين فليس كذلك، ها؟ لأن ابن مالك ما حكم بالشذوذ، إنما حكم بالقلة. وإن كان ابن عقيل يقصد، وهذا هو الظاهر وهو الذي نحمل عليه كلامه، يقصد الوصل بالفعل المضارع لا مع وصفه بالشذوذ، ها؟ فتكون عبارة ابن عقيل سليمة. فهمت الكلام هذا؟ ها؟ أنا قلت لكم إن ابن عقيل ذكر شيئين، ذكر الوصل بالمضارع وذكر أنه شاذ، ثم قال وإليه. فإن كان يقصد بقوله وإليه أي الوصل بالمضارع بغض النظر عن وصفه بالشذوذ، ها؟ فهذا الكلام صحيح، لأن ابن مالك فعلا ذكر أن تاتي، أن الصلة تاتي، ها، فعل مضارع ذكر هذا. لكن ابن مالك ما حكم بالشذوذ، إنما حكم بالقلة، وفرق بين القلة والشذوذ. هذا معنى العبارة هذه، واضحة؟ قلها أنت، أنت يا عبد الله. هي.
لا، تصل من عبارة شذوذا قلت بأنها مثل المضارع. قال وإليه أشار بقوله وكونه بمعرض الله خلقنا، فإذا كان الضمير في إليه يعود إلى وصل مثل المضارع فقط فالكلام سليم، وإذا كان إلى شذوذ وإلى وصل مثل المضارع فالكلام غير سليم.
نعم،
فرق بين الشذوذ
والكلام. وابن مالك ما ذكر الشذوذ، لكننا نحن ونحمل عبارة ابن عقيل على المعنى الأول كذا، وهو أنه يقصد وإليه أي وإلى وصلها بالفعل المضارع، ها، أشار بقوله. قال ومنه يعني ومن وصلها بالفعل المضارع قوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. قوله الترضى يجوز لك في قراءتها وجهان، الأول الإدغام، إدغام التاء، فتقول ما أنت بالحكم ترضى حكومته، والوجه الثاني فك الإدغام فتقول ما أنت بالحكم الترضى، الترضى الترضى. نعم، هذا البيت ليس من الضرورة، وهو ينطبق على قول ابن مالك وكونها بمعرب الأفعال قل، ليس من الضرورة، لأن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة، هذا الضرورة عند النحويين، ما ليس للشاعر عنه مندوحة. فإذا كان للشاعر عنه مندوحة يعني يمكن أنه يجتنب هذا الشيء ولكنه فعله، فهذا ليس بضرورة. وهنا لو أن الشاعر قال ما أنت بالحكم المرضي حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل ما اختل وزن البيت عروضيا، ما يختل وزن البيت كذا. فهنا كون الشاعر قال الترضى دليل على أن الشاعر فعل هذا إشارة إلى القلة، إلى الجواز، ارتكبه إشارة إلى الجواز، ولا نقول إنه ضرورة إذ لا ضرورة في البيت. لكن قد يرد علينا سؤال فيقال الحكومة مؤنث، ها، فالمفروض أن الشاعر قال ما أنت بالحكم المرضية حكومته، المرضية حكومته، فيقال الجواب على هذا سهل، وهو أن الحكومة بمعنى الحكم، الحكومة بمعنى الحكم، فكأنه لما قال ما أنت بالحكم المرضي حكومته كأنه قال المرضي حكمه، ها، ويزول الإشكال. وقد أشار ابن مالك إلى هذا صريحا في شرح الكافية الجزء الأول صفحة 300 من شرح الكافية، أشار إلى أن ما ورد في هذا البيت أنه ليس من الضرورة، أنه ليس من الضرورة، لأن الشاعر لو قال بالحكم المرضي ما تغير عنده وزن البيت، ها؟ إذن هل هو مضطر لأن يأتي بالفعل المضارع أو ليس بمضطر؟ ليس بمضطر. ولهذا ابن مالك تلاحظون قال وكونها بمعرب الأفعال قل. وهذا عند البصريين أو عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر. إيش معنى مخصوص بالشعر؟ يعني يكون عندهم من قبيل الضرورة، على أساس أن الشاعر أن الناثر لا يجوز له أن يرتكبه، فلا يرتكبه شاعر إلا وهو محتاج إليه، هذا الظاهر. وزعم المصنف أي ابن مالك في غير هذا الكتاب، يقصد بغير الكتاب شرح الكافية كما قلت لكم، أنه لا يختص به، الضمير في به يعود على الشعر، بل يجوز في الاختيار. ومعنى يجوز في الاختيار يعني إذا كان للشاعر عنه مندوحة وارتكبه يقال إنه يجوز له في الاختيار، ولكنه قليل. وقد جاء وصلها أي أل بالجملة الاسمية وبالظرف الشذوذ. نعم لا، يعني في الغالب انه ما يرضى هذا الراي من المصنف، ها، ولهذا قد يؤيد هذا ان ابن عقيل صرف عباره المصنف الاوله من كلمه قل الى كلمه الشذوذ، هذا يمكن يؤيد المعنى السابق، لكن لما كان ما عندنا دليل، اقول ليس عندنا دليل صريح على هذا، فلا نستطيع ان نجزم. ولهذا قلت لكم ان عباره ابن عقيل السابقه تحتمل هذا وتحتمل هذا، وإن كان المعنى هذا الأخير قوله قد زعم قد يشعر بأنه يميل إلى رأي البصريين. نعم. وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذا، لاحظ الآن الشذوذ، فمن الأول قوله الوصف عن الجملة الاسمية من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي، هذا ضرورة، ضرورة هذا، لأن أل هنا بمعنى الذين، أقول بمعنى الذين، ولا يتأتى الوزن للشاعر إلا بما فعل، فليس له مندوحة عن هذا، لأنه لو قال مثلا من القوم الذين رسول الله منهم اختل وزن البيت بخلاف البيت السابق، فلهذا يحكم على هذا بأنه ضرورة، بأنه ضرورة، ليس للشاعر عنه مندوحة، لأنه لو أتى يعني بالصلة اللي هي غير الجملة الاسمية هنا ما استقام له الكلام، لأن أل هنا بمعنى الذين، فلا يمكن أن الشاعر يعمل غير هذا العمل. ومن الثاني وهو الظرف قوله من لا يزال شاكرا على المعه فهو حرم بعيشة ذات سعة، فهنا المعه ال بمعنى الذي، ال بمعنى الذي، فوصل الشاعر ال بالظرف وهذا شاذ. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على ما يتعلق بصلة الموصول، بقي الآن الكلام على الموصول السادس من الموصولات المشتركة وهو أي. قال أي كما، يعني أن أيا مثل ما، وقد جرت عادة ابن مالك أنه يحيل على ما حيث قال ومثل ما ذا بعدما استفهامي، وهنا قال أي كما، وهناك قال ومن وما، وأل تساوي ما ذكر، ومعنى تساوي ما ذكر يعني إيش؟ تساوي ما ذكر يعني تساوي الموصولات المذكورة في أنها تقوم مقامها وتستعمل استعمالها، فتكون للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد. طيب ما معنى أي كما؟ قال ابن عقيل يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعة. يعني تقول يعجبني أيهم هو قائم، ها كذا، وتعجبني أيهم هي قائمة إلى آخره. إذن لفظ أي ما يتغير لا بتثنية ولا بجمع ولا بتذكير ولا بتأنيث على المشهور، بل تلزم حالة واحدة. وعلى هذا فيصح أن نقول إن أي تساوي ما ذكر، ها؟ يصح أن نقول إن أي إن أيا تساوي ما ذكر. لكن ينبغي أن نعلم أنها تختلف في أمر الإعراب والبناء عن باقي أخواتها من الموصولات المشتركة. فإنه تقدم أن الموصولات كلها مبنية إلا أي، فإن أيا تعرب تارة وتبنى أخرى، إذن هي مخالفة لجميع أخواتها من الموصولات المشتركة. ولهذا تجد أن الناظم رحمه الله نص على الإعراب، أقول نص على الإعراب، حيث قال أي كما وأعربت ما لم تضف. ولما كانت ذو الأشهر فيها البناء ما ذكر الإعراب فلا يرد علينا. إذن نطرد القاعدة على وتيرة واحدة فنقول إن الموصولات المشتركة أنها مبنية لا يستثنى من ذلك إلا واحدة وهي أي، فإنها تعرب وتبنى على التفصيل الذي نذكره الآن إن شاء الله. يقول ابن عقيل ثم إن أيا لها أربعة أحوال. هذه الأحوال الأربع منظور فيها إلى شيئين، إلى إلى أي وإلى الصلة، إلى أي نفسها وإلى الصلة نفسها. قال إحداها أن تضاف ويذكر صدر صلتها. العبارة هذه تحتاج إلى بيان. أولا قوله أن تضاف ليس من الموصولات المشتركة وغير المشتركة ما يجوز إضافته غير أي، كذا. أقول جميع الموصولات المشترك وغير المشترك لا يجوز إضافته غير أي، هذا معنى قولنا أن تضاف. الثاني قوله ويذكر صدر صلتها. اعلم أن ذكر صدر الصلة وعدم ذكره، انتبه للنقطة هذه مهمة، أقول اعلم أن ذكر صدر الصلة وعدم ذكره إنما هو فيما إذا كانت الصلة جملة اسمية. الصلة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر والمبتدأ ضمير. هذا اللي تصور فيه أنه يذكر صدر الصلة أو يحدث فلا يذكر. فمثلا المثال اللي مثل به ابن عقيل يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم هو قائم، يعجب فعل مضارع مرفوع تجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يعجب، والنون للوقاية، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به يعجبني. أيهم؟ أي اسم موصول مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأي مضاف؟ والها مضاف إليه، والميم علامة الجمع. أيهم؟ هو مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، قائم خبر مرفوع بالضمة، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. فأنت تلاحظ أن الصلة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وأن المبتدأ ضمير، هذا هو الذي يتصور فيه الحذف، فيما لو قلت يعجبني نعم أيهم ها قائم، أيهم قائم فهنا نحن إعرابنا على أن الصلة، على أن صدر الصلة موجود وهي تعرب بالحالة ذي، ها أنا قلت كم مبنية على الضم، أي لكن هنا ذكر صدر الصلة فالإعراب، إذا نقول أي فاعل يعجبني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهمتوا أنتم إعراب ولا بناء؟ أي اللي منكم كتب أن قلنا أن مبنية على الضم في محل رفع يشطب عليه يعدله على أنه فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخر إعراب، هذا ما هو بناء. فالحاصل من هذا أنك لو قلت يعجبني أيهم قائم حذفت الآن حذفت صدر الصلة، هذا الذي يمكن. أما إذا كانت صلتها جملة فعلية مثل يعجبني أيهم قام فلا حذف، فلا حذف هنا، لأنه ما يمكن أن يكون للصلة صدر، أو كانت الصلة ظرفا مثل يعجبني أيهم عندك، أيهم عندك. ولهذا قال أبو حيان تعرب إجماعا، يعني إذا كانت الصلة جملة فعلية ها أو كانت الصلة لا ظرفا، ثم معناه ها بالنسبة للظرف إيه ما في معنى، تعرب إجماعا، أقول تعرب إجماعا. إذن صار التفصيل فيما إذا كانت الصلة جملة اسمية، قال أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها، عرفت الجملة ذي أنتم؟ نحو يعجبني أيهم هو قائم. الثاني ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، هذا عكس الحالة اللي قبله. نحو يعجبني أي قائم، أي قائم. الحالة الثانية ذي معربة أيضا، الحالة الأولى معربة يعجبني أيهم هو قائم معربة، الضم ضمت إعراب. الحالة الثانية معربة يعجبني أي قائم، أي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قائم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو قائم، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. الثالث ألا تضاف، ألا تضاف ويذكر صدر صلتها، يعني وأن يذكر. نحو يعجبني أي هو قائم، هذه مثل اللي قبله بالنسبة لأي ها ولكنها اختلفت في ذكر صدر الصلة. قال: وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث، يعني الضمة والفتحة والكسرة، نحو: يعجبني أيهم هو قائم، ورأيت أيهم هو قائم، ومررت بأيهم هو قائم. الضمة والفتحة والكسرة. وقول ابن عقيل ورأيت جرى على رأي من أجاز عمل الماضي بأي، وهذا رأي ابن مالك والبصريين، ومنهم من يمنع أن يأتي معها الفعل الماضي، ويوجب أن أي لا يسبقها إلا الفعل المضارع. هذا قول. لكن القول الثاني هو أنه يجوز المضارع ويجوز الماضي، ولكن هم عللوا هذا، قالوا لأن أي مبهمة، كل أسماء الموصولة مبهمة، لكن أي مبهمة، والإبهام يناسبه الزمان المستقبل ولا لا، ولا يناسبه الزمان الماضي. ولهذا لما سئل الكسائي في حلقة يونس بن حبيب فقيل له: لماذا لا يجوز أعجبني أيهم قام؟ قال: أي كذا خلقت. لما لم يجد جوابا قال: هذه القولة التي ذهبت مثلا. الآن من الأمثال تعتبر هذه، يعني أي واحد مثلا يشكل عليه شيء يسأل عن كذا يقول: أي كذا خلقت، يعني خلقت هكذا أنها ما تدخل أو ما يدخل عليها الفعل الماضي. لكنه ما استطاع أن يعلل تعليلا مقبولا، وإنما اكتفى بهذه العبارة وهي قوله: أي كذا خلقت. قال: وكذلك أي قام، وأي قام، وأي، وكذلك أي قائم، وأي قائم، وأي قائم. هذه الحالة الثانية التي لا إضافة فيها ولا ذكر لصدر الصلة. طيب، أما بالنسبة للحالة، أو نكمل على أساس يكون الكلام عاما للجميع، قال: وكذا، يقصد بكذا الآن الحالة الثالثة، وكذا أي هو قائم، وأي هو قائم، وأي هو قائم. هذه الآن ثلاث حالات تعرب فيها ولا تبنى، وإنما أعربت، هذا الذي أردت أن أقول، إنما أعربت أي في هذه الأحوال الثلاث لوجود الإضافة، الإضافة الحقيقية في الحالة الأولى. ليست الحالة الأولى مضافة؟ يعجبني أيهم هو قائم، وأنت تعرف أن سبب البناء مشابهة الاسم للحرف، فإذا أضيف الاسم بعد شبهه عن الحرف، لأن الإضافة من خصائص الأسماء وليست من خصائص الحروف. فلهذا نقول إن أي، إن أيا إذا أضيفت تعرب لأن شبهها بالحرف قد بعد، قد بعد. طيب، هذه إضافة واضحة بالنسبة للحالة الأولى، إضافة حقيقية. طيب الحالة الثانية ألا تضاف، اتركنا من ولا يذكر، ألا تضاف. والحالة الثالثة ما هي؟ ألا تضاف. إذن ما في إضافة الآن في الحالة الثانية ولا في الثالثة، فقالوا هنا إنه إضافة تقديرية، إضافة تقديرية، هكذا قالوا. طيب، إضافة تقديرية يقولون لأن وجود صدر الصلة قام مقام الإضافة. بالنسبة للحالة الثانية، ها، ثانية صدر الصلة موجود، ها، الثالثة، اي زين، الثالثة قام مقام الإضافة. طيب الثانية ما في صدر صلة، قالوا التنوين قام مقام الإضافة. إذن في الحالة الثانية التنوين قام مقام الإضافة، وفي الحالة الثالثة كأن صدر الصلة قام مقام الإضافة. هذه تعليلاتهم. وعلى هذا أعربت في الأحوال الثلاث، لأن الحالة الأولى فيها إضافة حقيقية، وفي الثانية والثالثة إضافة تقديرية. الحال الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة، نحو يعجبني أيهم قائم، فهنا بنيت لوجود الشبه الافتقاري مع عدم المعارض. كيف تقولون مع عدم المعارض والإضافة الآن موجودة؟ ها؟ قالوا لأن الإضافة هنا ضعيفة، لأن المضاف إليه الآن صدر الصلة، انتبهوا، ما هو موجود، ها، لأن المضاف إليه منزل منزلة صدر الصلة، كأنه ما في إضافة. فهمتوا التعليل هذا؟ ها، اي الان معنى هذا ان لازم ان تعرب. ألسنا في الحاله الثانيه، في الحاله الاولى قلنا انها تعرب لوجود الاضافه الحقيقيه. طيب الان الحاله الرابعه فيها اضافه حقيقيه، لكن يقولون الحاله الاولى صدر الصله موجود، وفي الحاله الرابعه صدر الصلة غير موجود، فكأن هذا المضاف هو صدر الصلة، المضاف إليه، نعم، صدر الصلة. فإذا اعتبرناه كأنه صدر الصلة كأنه ما في إضافة. هذا تعليل، ولكن هذه التعليل ما هي تعليل واضحة ومقنعة. فالفيصل في هذا هو ما ورد عن العرب. لا، إيه، إيه، يعني أين
هو قائم؟
لا، هم الآن الحالة الثالثة يعكسون القضية. الحالة الثالثة يعكسون الكلام، يقولون كأن الآن صدر الصلة هو المضاف إليه الآن، ولما احتاجوا الحالة الرابعة قالوا كأن المضاف إليه هو صدر الصلة. ها؟ هو يعني ما هو التعليل مقنع كما قلت أنا.
أي
هشي؟ ها؟
أي
هشي؟ إيه نعم، يعني قابلة لهذا وهذا. فيعني التعليل كما قلت لكم ما هو تعليل يعني مقنع، لأنهم بالحالة الثالثة على كلامهم المفروض تبنى، أي ولا لا؟ المفروض تبنى لأنه ما في إضافة، أليس كذلك؟ لكن يقولون لا، أن صدر الصلة منزل منزلة الإضافة، منزل منزلة المضاف إليه. طيب الحالة الرابعة المفروض أنها تعرب كالحالة الأولى لوجود الإضافة، لكن يقولون لا، لأن المضاف إليه منزل منزلة صدر الصلة.
إذا وجد صدر الصلة صار فيها.
ها؟ بالنسبة للحالث الثالثة إيه نعم، إذا وجد صدر الصلة صارت معربة. ولهذا يعني التعاليل هذه أقول لا تثبت أمام النقد العلمي، أقول لا تثبت. ها مفردة؟ شلون مفردة؟ هي أصلها إيش معنى الإفراد؟ إيه؟ إيه لكن هنا الآن قصدنا التعليل الآن تقسيم الحالات الأربع ذي، فهمت؟ هو الآن أنه بالحالة الثالثة الأولى ما هو؟ الحالة الثالثة نظرك تأمنت
الحالة الثالثة أن تكون مفردة مضارعة وصدر الصلة
ها؟
تكون مضارعة أن تكون مفردة وصدر الصلة
لا موجود. طيب على القاعدة اللي مذكروا أليس الأولى البناء هنا؟ فلماذا أعربت؟ طيب إحنا الآن نحن الآن في التعليل هذا، يعني تعليلهم الآن هذا ينقض التعليل الأخير هذا. إحنا الكلام واضح إن بالأحوال الثلاث تعرب وإن بالحالة الرابعة تبنى، لكن قصدنا ما أورده النحويون من التعليلات هنا هي التي هذه التعليلات فيها نظر، هذا المقصود. قال ففي هذه الحالة يعني الرابعة تبنى على الضم، فتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم، لأن مبنية الآن، ومررت بأيهم قائم، فتلزم البناء على الضم في محل الرفع والنصب والجر. وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فقوله سبحانه أيهم هي في الواقع في محل نصب مفعول ننزع، في محل نصب مفعول لننزع، ومع ذلك جاءت بالضم فدل على أنها مبنية. وتلاحظون أن صدر الصلة محذوف لأن قوله أشد خبر لمبتدأ محذوف، تقدير أيهم هو أشد. وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، أي مبنية على الضم في محل جر، وأفضل خبر لمبتدأ محذوف، والصلة وهو الصلة. قال وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت، أي وأعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة. شوف الآن البيت نرجع إليه، أي كما وأعربت ما لم تضف، ما مصدرية ظرفية، والتقدير وأعربت مدة عدم إضافتها. منين أتينا بكلمة مدة؟ من كونها ظرفية. وأتينا بكلمة عدم من لم، من لم. وأتينا بكلمة إضافة من كونها مصدرية، من كونها مصدرية. نعم. وقوله وصدر هذه جملة حالية، وصدر وصلها ضمير حذف، هذه جملة حالية. في صيغة التقدير ما هو؟ وأعربت أي مدة عدم إضافتها، يكفي مدة عدم إضافتها. قال لك لا، حالة كونها، حالة كوني، حالة كوني صدر الصلة ضميرا محذوفا، هذا معنى البيت. ولهذا قال ابن عقيل أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة. فدخل في هذه الأحوال، فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة، وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة اختل الأمران الآن أو لا؟ اختل الأمران، لأننا نحن نشترط أنها ما تضاف ويحذف ويحذف. طيب إذا أضيفت وذكر اختل الأمران. طيب أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة اختل الأول أو الثاني؟ ها ها الآن الحالة اللي ذكر ابن مالك وقال وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، يعني هو الآن قال مدة عدم إضافتها حالة كون صدر الصلة محذوف، هذه الآن أمران، الأول عدم الإضافة ولا لا، والثاني عدم ذكر الصلة. طيب الآن هنا قال فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة انتفى الأمران. طيب أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة وجد الأمران، وجد الأمران. أو لم تضف وذكر صدر الصلة توفر الأول واختل الثاني. طيب قال وخرج الحالة الرابعة ما توجد بالبيت وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ، يعني الحالة الرابعة الآن تخرج من البيت، لكن البيت يشمل الأحوال الثلاثة السابقة. قال وبعضهم أعرب مطلقا، وبعضهم أعرب مطلقا قال ابن عقيل يعني أن بعض العرب، أن بعض العرب هكذا ابن عقيل جعل الضمير يعود على العرب في قوله وبعضهم، يعني أن بعض العرب أعرب أيا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ قال أي وإن أضيفت وحذف صدر الصلة، يعني الحالة الرابعة فقط ولا لا، ولا الأحوال الثلاثة الأول لا خلاف في إعرابها، إنما الخلاف في الحالة الرابعة كذا. قال وهي أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها فتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم، هذه حالة البناء. أي وقد قرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالنصب، لأنها هي المفعول، أقول لأن أيهم مفعول كما ذكرنا. ها ها ليش ما فيه ساقط يعني عندكم؟ يمكن بعض النسخ المهم موجودة بالآية عدلها. من ننزعن من كل شيعة أيهم أشد ورؤيا فسلم على أيهم أفضل، أي بالجر. هذه هذا القول هو لبعض أو هذا لبعض العرب، هذا الإعراب. فالمعنى وبعضهم أعرب مطلقا أي بعض العرب كما قال الشارح، أو بعض النحويين حكموا بذلك وهم الكوفيون والخليل ويونس، وإنما أعربوها ملاحظة للحقيقة وهو وجود الإضافة، لأن كما أسلفنا الإضافة موجودة بالحالة الرابعة، فهؤلاء قالوا ما دام أن الإضافة موجودة فنحن نقول بإعرابها. أي ولكن هذا الرأي مرجوح لأنه ما ورد في القرآن في قراءة سبعية، ولهذا فإن مكيا رحمه الله في كتابه الكشف عن القراءات السبع وعللها ما ذكر القراءة اللي ذكر ابن عقيل، هذه ما يدل على أنها ها؟ ليست من القراءات السبع. ويظهر أن القراء السبعة اتفقوا على الضم في قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، فهذا مما يرجح البناء. وبعضهم أعرب مطلقا، وقول مطلقا يعني في جميع الأحوال. وأما قول وفي ذا الحذف إلى آخره فهذا إن شاء الله يأتي، وهو يتعلق بحذف العائد المرفوع والمنصوب والمجرور. نعم.
صحيح إجمال. قل ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر، وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. الكلام الآن في آخر مسألة تتعلق بالموصول، وهي مسألة العائد. وقد مر علينا أن جملة الصلة لا بد أن تشتمل على عائد يعود على الموصول، والأصل في هذا العائد أن يكون مذكورا، لكن قد يحدث. وهذا العائد إما أن يكون في محل رفع، وإما أن يكون في محل نصب، وإما أن يكون في محل جر. وحذفه لا بد له من شروط، لكن هناك شرط عام لحذف العائد المرفوع أو المنصوب أو المجرور، يعني تشترك الأنواع الثلاثة في شرط واحد، ثم ينفرد كل نوع بشروط خاصة. فيجوز حذف العائد بشرط عام، وهو ألا يصلح الباقي بعد الحذف لأن يكون صلة، فإن كان الباقي بعد الحذف صالحا لأن يكون صلة امتنع الحذف. فمثلا إذا قلنا جاء الذي هو أبوه منطلق، جاء الذي هو أبوه منطلق، نعرب مثال. أنت صالح. جاء مبني، جاء على الفتح. طيب جاء الذي إيه؟ فاعل. طيب اللي بعده جاء الذي هو أبوه منطلق. إيه؟ مبتدأ مؤكد لوين ما جاء المؤلاء مبتدأ لا، هو أبوه مبتدأ وأبوه خبر، أو مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني منطلق خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الأول. طيب أنت أين العائد؟ أيه. طيب لو حذفنا الآن الضمير العائد لأن الشروط متوفرة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، فماذا نقول؟ طيب الباقي بعد الحذف الآن هل هو صالح لأن يكون صلة أو لا؟ صالح لأن يكون صلة، نعم، لأنه وجد فيه ضمير، نعم، الذي وهلها في أبوه يعود على الاسم الموصول. فهل يدري المتكلم السامع بأنك قد حذفت العائد هنا؟ ها؟ لا يدري. إذن هم يقولون في مثل هذا المثال أنه لا يجوز الحذف، لا يجوز حذف العائد، لأنه لو حذف ها لم يدري السامع أن في الكلام حذفا، هذا عائد مرفوع. عائد منصوب، جاء الذي أو جاءني الذي أكرمته في داره، كذا، جاء الذي أكرمته في داره. العائد المنصوب الها في أكرمته. طيب لو حذف هذا العائد المنصوب وقلت جاء الذي أكرمت في داره، فإن الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة كاملة. ها؟ لماذا؟ لأن الجملة الباقية اشتملت على عائد، اشتملت على عائد يعود على الموصول، على الموصول. ويبدو لي أنا من خلال الأمثلة أن الضابط لقولهم أن يكون الباقي بعد الحذف صالحا لأن يكون صلة كاملة إن الجملة اللي وقعت صلة فيها عائدان، كذا، فيها عائدان، لأجل أنك إذا حذفت العائد الأول تبقى الجملة مشتملة على العائد الثاني. وكما تلاحظون في المثالين السابقين ها في كل مثال وجد عائدان. المجرور مثلا مررت بالذي مررت به في داره، مررت بالذي مررت به في داره، العائد المجرور به ها يجوز حذفه على مقتضى القاعدة العامة اللي هي شروط العائد المجرور، لأن العائد مجرور بحرف ها مثل الذي جر الموصول، هذا شرط في حذف العائد المجرور. مررت بالذي مررت به اللي جر الموصول الباء، بالذي، واللي جر العائد الباء. إذن على مقتضى القاعدة المضطردة أنه يحذف العائد يحذف العائد هنا، لكن قالوا لا يجوز حذفه لأننا لو حذفناه وقلت مررت بالذي مررت بالذي مررت في داره، هل يعلم المحذوف؟ لا يعلم المحذوف. لماذا؟ لأن الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة كاملة، يعني مشتملة على عائد. فالحاصل من هذا أن حذف العائد مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا يشترط له شرط عام، وهو ألا يكون الباقي بعد الحذف صالحا لأن يكون صلة كاملة. وتعرف المراد بالصلة الكاملة هي المشتملة على عائد، مشتملة على عائد. ومعنى هذا الكلام إن المسألة نصورها في ماذا؟ نصورها في جملة فيها قبل الحذف عائد وفيها بعد الحذف عائد آخر. طيب، هذا شرط عام مثلنا له في الرفع والنصب والجر، ننظر الآن إلى التفاصيل. النوع الأول من أنواع العائد كما قلنا أن يكون العائد مرفوعا، ونقصد بالمرفوع يعني في محل رفع، لأن العائد ضمير والضمير يقال إنه في محل، لكنهم يتسامحون هنا في باب الموصول، يقولون هذا عائد مرفوع، هذا عائد منصوب، هذا عائد مجرور. هو ما هو مرفوع، لأن كلمة مرفوع ومنصوب ومجرور هذه من صفات الأسماء المعربة، لكن قصدهم بالعائد المرفوع يعني الذي في محل رفع. فيقول ابن عقيل وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره، لأنكم علمتم أن الشطر الأول أو معظم الشطر الأول أنه تابع لأي، تابع لأي، فقال إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول، وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره، فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد. إذن يشترط في حذف العائد المرفوع شرطان، الشرط الأول أن يكون العائد مبتدأ، والشرط الثاني أن يكون خبره مفردا. فإن اختل شرط من هذين الشرطين فإن الحذف لا يجوز، إضافة إلى الشرط العام. فكأننا قلنا إن العائد المرفوع يحذف بثلاثة شروط، الشرط الأول ألا يكون الباقي أن يكون مبتدأ، والثاني أن يكون خبره مفردا، والثالث ألا يكون الباقي بعد الحذف صالحا لأن يكون صلة، نحو وهو الذي في السماء إله، والذي في السماء إله. العائد الموصول هو الذي، هو مبتدأ، والذي خبر، إله خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هو إله، وفي السماء جار ومجرور متعلق بإله، لأن إله بمعنى مألوه معبود، يصلح أن يتعلق به الجار والمجرور. الذي حصل كما قالوا أن العائد المرفوع محذوف، محذوف، ها، الذي قدرناه بهو. الشرط الأول ما هو؟ ها، يكون مبتدأ، العائد هنا مبتدأ. الثاني أن الخبر مفرد، وهو إله مفرد. وعلى هذا فلا يكون الباقي بعد الحذف صالحا لأن يكون صلة، لأنك تعرف أن الصلة إما جملة، ها، إيه، أو شبه جملة كذا. وكلمة إله للباقي الآن ليس بجملة ولا بشبه جملة، لكن المثال السابق اللي مر جاء الذي هو أبوه منطلق، إذا حذفنا أبوه هو الباقي جملة الآن بعد الحذف، الباقي جملة بعد الحذف، لأن أبوه مبتدأ على الحذف ومنطلق خبر، والصلة تكون جملة.
لكن في مثل هذا المثال الذي نحن بصدده نقول إنه بعد الحذف ليس الباقي صالحا لأن يكون صلة، لأنه ليس بجملة ولا بشبه جملة. هذا تقرير المثال. ثم مثل لأي، وأيهم أشد، يعني بذلك الآية السابقة، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. فأشد خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو أشد، فحذف العائد لأنه مبتدأ ولأن خبره مفرد. فلا تقول هذا محترز الشرط الأول، وأما محترز الشرط الثاني فهذا سيذكره فيما بعد. فمحترز الشرط الأول مثل له بقوله فلا تقول جاءني اللذان قام ولا اللذان ضرب، لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة، بل يقال قام وضرب. يعني إن العائد في المثال الأول فاعل، في قولك جاء اللذان قام العائد ما نوعه؟ فاعل، فلا يجوز حذفه لأنه ليس بمبتدأ. وفي الثاني جاء اللذان ضربا نائب فاعل، فلا يجوز حذفه لأنه ليس بمبتدأ. قال بل يقال قام وضربا. وأما المبتدأ هذا كلام آخر. الشرط الثاني أن يكون الخبر مفردا، هذا يخرج مثل جاء الذي هو يقوم. جاء الذي هو يقوم، صحيح أن العائد هنا مبتداه، مبتدا هو يقوم، ولكنه لو حذف مبتدا فإن الخبر ليس بمفرد. فهل يعلم السامع أن العائد أن الصلة جملة اسمية، أو يتبادر إلى ذهني بعد الحذف أن الصلة جملة فعلية؟ لأنه إذا قال جاء الذي يقوم يفهم الآن أن الصلة جملة فعلية، وهي في الأصل قبل الحذف جملة اسمية، فلا يحذف العائد هنا لأن الخبر ليس بمفرد لأنه جملة. أضف إلى ذلك أن الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة، صالح لأن يكون صلة لأنه جملة مشتملة على عائد اللي هو فاعل يقوم، فاعل يقوم يعود على الاسم الموصول، فلا يحذف في مثل هذا. وسيذكر الشارح هذا بعد كلام. قال وأما المبتدأ، هذا رجوع الآن إلى حذف العائد المرفوع، فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة، كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه.